الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين عباد الله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يأمرنا ربنا جل وعلا بعد أن نادى عباده باسم الإيمان قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول أمرنا بالاستجابة له جل وعلا والاستجابة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أخبر أن هذه الاستجابة حياة للعبد إذا دعاكم لما يحييكم فالله جل وعلا لا يدعو عباده والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعو أمته إلا لما فيه حياتهم وما فيه صلاحهم وفلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة لهذا قال إذا دعاكم لما يحييكم وما من شك أن هذا الخطاب موجه للأحياء فلماذا قال لما يحييكم والخطاب للأحياء ليس المراد حياة الأبدان وإنما المراد حياة القلوب فحياة القلوب بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجابة في الأوامر بامتثالها واستجابة في النواهي باجتنابها هذه الاستجابة حياة للعبد حياة لقلبه حياة لروحه إذا دعاكم لما يحييكم إن حياة الطعام والشراب والأبدان حياة يشترك فيها الإنسان مع الحيوانات والبهائم وسائر المخلوقات الحية يشترك معها في هذه الحياة ولكن ما الذي يميز حياة الإنسان الذي شرفه الله وكرمه وميزه وفضله على سائر المخلوقات بميزات وخصائص قال ولقد كرمنا بني آدم فما الذي يمتاز به الإنسان ويخرج به عن الحياة البهيمية التي هي حياة الطعام والشراب ونحو ذلك يخرج عن ذلك بالانتقال إلى هذه الحياة الحياة مع أوامر الله مع شرع الله مع دين الله مع كتاب الله مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه هي حياة العبد الحقيقية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا يعني القرآن روح تحيا به النفوس تزكو به القلوب روحا من أمرنا فهذه هي حياة الإنسان الحقيقية فإذا ابتعد الإنسان عن ذلك ابتعد عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يعيش عيشة البهائم لا عيشة بني آدم الذين كرمهم الله عز وجل وفضلهم وأعزهم بطاعته وشرعه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم عباد الله إن من كان بعيدا عن الله أو كافرا بشرع الله وإن نال في هذه الحياة الدنيا ما نال من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغير ذلك، لو نال من هذه الدنيا ما نال، لو بلغ من أمور هذه الحياة ما بلغ، لو حصل له من التقدم ما حصل وهو بعيد عن الله، فوالله إنه لفي حياة بهيمية، لأنه لم يدرك حقيقة الأمر وحقيقة الحياة التي خلق لها وأوجد من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهما تطور الإنسان في هذه الحياة بمطعمه أو مشربه أو ملبسه أو مركبه أو مسكنه أو غير ذلك من أنواع الصناعات والزراعة وغير ذلك، فكل هذه الأشياء ما هي إلا وسيلة للإنسان ليقيم شرع الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإنسان ما هي إلا أيام قلائل، ويرحل عن هذه الحياة وينتقل عنها إلى حياة أخرى هي التي يحيا بها حياة حقيقية إذا كان مستجيبا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حياة متصلة مع حياة روحه وقلبه التي كان يعيشها في هذه الدنيا، يعيش أيضا بعد مماته حياة سعيدة، حياة طيبة في قبره وفي حشره ونشره وفي آخر مستقره في جنة الله سبحانه وتعالى. نعم الحياة، طابت تلك الحياة، طوبى له وهنيئا له. هذه هي حياة السعداء، هذه هي حياة أهل الطاعة الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجابة حقيقية. كم من إنسان عاش في هذه الدنيا مترفا منعما، نال فيها ما يريد وحصل على ما يتمنى، لكن مرت عليه الليالي والأيام والشهور والأعوام، وودع هذه الحياة وودع معها شهواته وملذاته التي طالما تمتع بها، وانتقل إلى قبره فريدا وحيدا، لم ينقل معه شيء من أمواله ولا من متاعه ولا من شهواته وملذاته، لم ينقل معه شيئا منها ولا أخذ منها شيئا، إلى قبره ودع الحياة بما فيها. فأي حياة هذه؟ حياة تفنى وتنقضي وتذهب، لكن حياة أهل الطاعة، حياة أهل الإيمان الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وعليه وسلم، حياة أخرى هي حياة السعداء. يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذا وعد الله الذي لا يخلف، فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، ثم تتصل له هذه الحياة الطيبة في الدار الآخرة، قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أحسن مما كانوا عليه في الدنيا، يجزى بأحسن ما عمل من الطاعات والأعمال الصالحات في جنة عرضها الأرض والسماوات، يجزى أحسن الجزاء. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا يفهمنا معنى قول ربنا جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، حياة طيبة يعيشها القلب. حتى ولو كان الإنسان فقيرا، ولو كان قليل المتاع في هذه الحياة، لكنه سعيد بطاعة الله، يشعر براحة، يشعر بحياة أخرى غير حياة أولئك المترفين البعيدين عن الله جل وعلا وعن شرعه وعن دينه وعن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر الله عز وجل حياة للعبد، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم حياة للعبد، فيجب على المسلم أن يأخذ بأوامر ربه في كتابه فيمتثلها، وبنواهيه فيجتنبها، كما يجب عليه أن يأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمتثلها، يمتثل أوامرها ويجتنب نواهيها. فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، وهي المفصلة لما جاء فيه، فصل نبينا عليه الصلاة والسلام فيها ما أجمله الله في القرآن. فربنا جل وعلا أمرنا بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالصيام، وأمرنا بالحج وتفاصيل هذه العبادات وما يتعلق بها جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفصلة مبينة أحسن البيان. ولذلك أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالتأسي به والاقتداء، بل ربنا جل وعلا أمرنا بالتأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واجتناب نهيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا غنى لنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي المفصلة والمبينة لما جاء في القرآن. ولا يجوز لمسلم أن يقول: آخذ بما جاء في القرآن ولا آخذ بما جاء في السنة، فإن السنة دخلها ما دخل. هذا كلام في غاية البطلان، فإن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة من الذكر كما ذكر ذلك علماء التفسير، فهي محفوظة حتى وإن أدخل فيها من أدخل من الكذابين والوضاعين، فقد قيض الله جل وعلا أهل العلم يبينون ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويبينون ما لم يصح، فيجب علينا الأخذ بما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وترك ما لم يصح مما فصله وبينه أهل العلم أتم تفصيل وأحسن بيان رحمة الله تعالى عليهم. لذلك معشر المسلمين، الحجة في السنة كالحجة في القرآن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا مجال لما يردده أعداء الإسلام من التشكيك فيما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنما نأخذ ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللذان هما حياتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. فربما زاغ القلب عن اتباع الحق الذي جاء في كتاب ربنا، وربما زاغ عن اتباع الحق الذي جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، أي فيجازيكم على أعمالكم بالخير خيرا وبالشر شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، إذا كنا ندرك أن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حياة لقلوبنا، حياة لأرواحنا، وجب علينا المبادرة بالاستجابة وعدم التسويف والمعارضة. فلا يسوف الإنسان إذا بلغه الأمر من أمر الله أو من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه سيفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يسوف ولا يؤخر، فإن للتسويف آفات. ولا يعارض شرع الله جل وعلا برأيه وهواه، لا يعارض ما جاء في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم برأيه وهواه، فإن هذا هو عين الهلاك. هذا هو عين الهلاك، إذا كان الإنسان يعارض أوامر ربه أو أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فإن هذا سبب هلاكه والعياذ بالله. كما أن المبادرة بالاستجابة سبب لحياته، فالمعارضة سبب لهلاكه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إن الاستجابة تقتضي سرعة المبادرة، إلى الامتثال، كما يدل عليه قوله استجيبوا استجيبوا، فإنه ينبئ عن سرعة ومبادرة وعدم تسويف ولا تأخير وعدم معارضة لما أمر الله جل وعلا به بالامتثال، ولما نهى عنه بالابتعاد والانزجار. الاستجابة تعني هذا سرعة الامتثال وعدم التسويف أو التأخير أو المعارضة. فإذا استجاب العبد لأمر ربه استجاب الله عز وجل له. إذا كان العبد يستجيب أوامر ربه ويسارع بالامتثال إليها، وهكذا أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه ما إن يقع في أمر ما أو في ضائقة أو في كرب أو هم أو غم أو تنزل به حاجة فيسأل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. استجابة باستجابة، والجزاء من جنس العمل. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فوعد الله جل وعلا الداعين بالإجابة، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم حثهم وحظهم ورغبهم في أمر إذا عملوه كان سببا في سوعة استجابة الله عز وجل لهم في الدعاء. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي أي لأوامري ولنواهي، لأوامري بالامتثال ولنواهي بالاجتناب، فإنهم إذا فعلوا ذلك أجبتهم ولبيت نداءهم ودعاءهم. فهذا هذه بشارة عظيمة للمستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جل وعلا يجيب دعاءه ولا يؤخر إجابة الدعاء إذا كان العبد سريعا في طاعة الله، إذا كان مسارعا في مرضات الله، إذا كان مستجيبا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر وللأسف افتقده كثير من الناس، فتراه إذا قيل له أمر الله عز وجل بكذا فيقول هل هذا واجب أو مستحب، يريد إذا كان مستحبا يتخلص منه ويتركه، وإذا كان واجبا فإنه يبطئ في الامتثال ويتأخر في العمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الذي ينبغي أن يبادر إلى امتثال أمر الله سواء كان واجبا أو مستحبا، وإذا علم أنه واجب كان أسرع في الاستجابة والامتثال. وإذا بلغه الأمر من أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقابله بالمثل، وربما أيضا يعترض ذلك بهواه، وربما يقول هذا الحديث تعارضه الآية الفلانية، يقول ذلك عن جهل، يقوله عن جهل لا عن علم، وعن شبهة ألقيت عليه لا بعلم عرفه فقال، بل بمجرد هوى النفس وبمجرد شبهة ألقيت عليه. وإلا فلا يوجد حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم يعارض آية من كتاب الله جل وعلا وينافي معناها، وإن ظن ذلك ظن فإن ذلك لنقص علمه وعظم جهله. وإلا فإن أهل العلم ذكروا في هذا الباب أمورا وجمعوا بين ما ظاهره التعارض من آية أو حديث أو بين آيتين أو بين حديثين، فإن أعداء الإسلام يسعون جادين حديثين في ضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وفي ضرب كتاب الله بسنة رسوله وسنة رسوله بالبعض الآخر منها. فليكن المسلم على حذر من ذلك، وما أشكل عليه من كلام ربه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يبادر بالقبول لذلك بالقبول للشبهة، بل عليه أن يتحرى ويسأل أهل العلم في ذلك وهم يبينون له ذلك. وإلا فما فائدة أهل العلم إذا كان يعارض كلامهم بكلام الجهال؟ ولماذا أحال الله جل وعلا السؤال إلى أهل العلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ لماذا أحال الله جل وعلا السؤال إلى أهل العلم؟ لأنهم يعلمون معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عنهم: في شأن القرآن في صدورهم، بل هو آيات بينات واضحات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لهذا معشر المسلمين، نجد من يشكك كثيرا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم من بعض الشباب وعلى مواقع التواصل، وذلك يسبب لهم البعد عن التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويؤخرهم عن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه مشكلة دخل فيها أعداء الإسلام بقوة، ولبسوا على من لبسوا من شباب المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس الأمر بوليد الساعة، بل هم من قديم الزمان أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم يسلكون هذا الطريق لتشكيك المسلمين في دينهم وفي عقائدهم وفي كتاب ربهم وفي سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فيكون الجهاد من شباب المسلمين وغيرهم حطبا لهم ووقودا لفتنتهم، فيلبسون عليهم بما يلبسون، فلا يرجعون إلى أهل العلم ولا يستفهمون منهم. وهذه والله مصيبة عظيمة، ولو ردوه إلى الرسول كما يقول ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي طاروا به ونشروه. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والمراد بهم أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدينك يا مسلم أغلى من الدنيا وما فيها، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. إذا كان الإنسان في أمور دنياه، إذا أراد أن يبني بيتا، إذا أراد أن يصلح سيارته، إذا أراد أن يفعل شيئا، سأل أهل الخبرة، سأل أهل التخصص في الطب أو في البناء أو في الهندسة أو في غير ذلك، فلماذا في أمور الدين يجعل كل واحد منا نفسه هو عالم نفسه وهو مفتي نفسه وهو الذي يفهم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهمه القاصر وبجهله؟ لماذا لا يرد العلم إلى أهله كما ترد أمور الدنيا وتخصصات أهل الدنيا إلى أهل التخصص؟ أجعلنا دنيانا أغلى من ديننا؟ هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. فلا بد للمسلم أن يأخذ كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عن أهل العلم الذين يوضحون له ما أشكل عليه من فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل، يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة في قول عامة أهل العلم. قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. فالله جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم معاني كتابه ومعاني الحكمة، وهو بلغها إلى أصحابه الكرام، ونقلها الصحابة إلى من بعدهم، وأخذها عن أولئك من بعدهم، وهكذا يتناقل أهل العلم هذا العلم من تفسير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. فيجب على المسلم أن يأخذ بإرشاد ربه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويكون مسارعا بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبذلك يفوز وينجح ويفلح ويسلم من الشرور والآفات والغوائل التي تعترض دينه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن أصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم من أراد بالبلاد والعباد سواء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيرا عليه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.